لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع من لقاءات الحديث عن دليل الإجماع، ونتكلم فيه عن الإجماع من الناحية الأصولية، قراءة من كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله تعالى. قال: اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين. ما هو سبب بحث هذه المسألة في الإجماع؟ كأنهم رأوا أن المجتهدين إذا تكلموا في مسألة على قولين اثنين، فكأنهم أجمعوا على أنه لا يوجد فيها قول ثالث، فعلى من يأتي بعده أن يقول بقول من هذين القولين ولا يحدث قولا ثالثا، لأنه إذا أحدث قولا ثالثا فقد خرق الإجماع الذي كان قبله على أن المسألة ليس فيها إلا قولين. قال: إذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في حكم مسألة على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة أم لا يجوز؟ ذهب الأكثرون إلى المنع، يعني لا يجوز أن يحدث العصر التالي لهذا العصر قولا ثالثا، وقال البعض بالجواز، واختار فريق التفصيل، وهاك البيان. فإذن هم ثلاثة ثلاثة مذاهب، منهم من ذهب إلى المنع، ومنهم من ذهب إلى الجواز، ومنهم من فصل في هذه المسألة. القول الأول المنع من إحداث قول ثالث. يقول: إذا في عصر من العصور عرضت مسألة على المجتهدين، وافترق المجتهدون بشأنها إلى فريقين اثنين، فريق يقول بكذا وفريق يقول بما يقابله، فليس على الذي يأتي بعدهم أن يذهب إلى قول ثالث مخالف لقولهم. قال: لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني، إجماع ضمني أو إجماع مركب كما يسمونه، على ألا قول آخر في المسألة. معنى أنهم ذهبوا إلى قولين، ففريق منهم يذهب إلى قول، وفريق منهم يذهب إلى قول ثالث، والفريقان لم يذهبا إلى قول ثالث. فريق ذهب إلى قول وفريق ذهب إلى قول ثاني، وكأن الفريقين اتفقا على أنه لا يوجد قول ثالث في المسألة. فهذا هو الإجماع الضمني، الإجماع الذي احتواه كلامهم، ما يفهم من كلامهم. قال: فيكون القول برأي ثالث خرقا لإجماع قد تم، وهذا يعني على رأيهم لا يجوز. والواقع أن هذه الحجة ضعيفة، لأن الذي حصل هو عدم القول بالرأي الثالث، وعدم القول بالشيء لا يستلزم القول بعدم ذلك الشيء. بمعنى، إذا سألتني في مسألة فسكت، هل معنى عدم جوابي أني أقول بأنه ليس عندي جواب؟ هل معنى عدم جوابي عليك أنه ليس عندي جواب؟ لا، ليس بالضرورة، قد يكون عندي جواب ولم أظهره لك. فكن أن ننظر إلى القولين على أنه لا يوجد قول ثالث، فعدم الشيء ليس دليلا على الإيه؟ ليس دليلا على العدم. قال: إذ بينهما فرق واضح، فلا ينهض ما قالوه حجة لما ذهبوا إليه. إذن هذا القول ليس قولا صحيحا، لأن غاية ما استدل به هو أن قال ذهبوا إلى قولي فلا يوجد قول ثالث، فقد أجمعوا إذن على أنه لا يصح في المسألة إلا قولين. هم ما أجمعوا في الحقيقة، واحد منهم قال بقول والثاني قال بقول ثاني. لربما لو سألنا القائل بالقول الأول أو الثاني لقد تحتمل أن يكون فيه قول ثالث وقول رابع وقول خامس، تمام؟ كما يكون مثلا عند المفتي في المسألة أكثر من قول، وإذا سألته أظهر لك القول المناسب لمسألتك أو القول الراجح عنده. هل معنى أنه لم يقل بالقول الثاني أو بالقول الثالث في المسألة إنه ليس عنده؟ لا، عنده لكن لم يظهره. إذن فهذا القول ضعيف. القول الثاني الجواز مطلقا، هذا على طرف النقيض من القول الأول. القول الأول المنع مطلقا، القول الثاني مقابله الجواز مطلقا. يبقى إذن إذا أجمعوا على قولين اثنين أذهب أنا إلى الإيه؟ إلى القول الثالث، لا شيء علي في هذا. قال والحجة لهذا القول أنه ما دام قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين فهذا دليل قاطع على ألا إجماع في المسألة، لأن الإجماع اتفاق الجميع لا بعضهم، وحيث لم يحصل هذا الاتفاق فلا مانع من إحداث قول ثالث ورابع وأكثر، لأنه لا يخرق إجماع. يقول معنى أنهم لم يجمعوا أنهم اختلفوا، ودليل أنهم اختلفوا أنهم لم يتفقوا على المسألة، بعضهم قال بكذا وبعضهم قال بكذا، ورد قولان. إذن فهذا إيذان إعلام بأن المسألة ليس فيها إجماع، فيصح إحداث القول الثالث والرابع والخامس طالما المسألة ليس فيها إجماع، إن الإجماع هو الذي يمنعك من إحداث قول جديد. فطالما أنه لا يوجد إجماع إذن فمسموح أن تأتي بقول جديد. هذه الحجة، والظاهر أنها حجة قوية. قال وهذه الحجة وإن كانت تبدو في ظاهرها قوية إلا أنها في حقيقتها ضعيفة. إذن فهذه هذا ملمح لطالب العلم ألا ينخدع بظواهر الكلام، ألا يكتفي ببادي الرأي، ينظر من الخارج للكلام يجده كلاما عليه رونق، يجده كلاما مرتبا، يجده كلاما ظاهره السلامة فيسلم له. لا، فتش وابحث وخض في مكامن الكلام وغوص فيه حتى تستخرج باطنه، فلربما كان ظاهره السلامة فإذا لمسته وجدته هشا، وجدته معيبا. ربما القول من الخارق قوي، فإذا اقتربت منه ودققت فيه وتدبرته وتأملته وقلبته بان لك أنه رخو ضعيف. وهذه الحجة من هذا الباب. قال وهذه الحجة وإن كانت تبدو في ظاهرها قوية إلا أنها في حقيقتها ضعيفة، لأن الإجماع يمكن أن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه، بمعنى أن يذهب بعضهم إلى قول ويذهب بعضهم إلى قول آخر، فيكون بين القولين قدر مشترك، قدر مشترك لا يجوز مخالفة هذا القدر المشترك، لأنه كالمجمع عليه. كأن مثلا أقول في مسألة تتناول 10 أفراد ذهب بعضهم إلى 7 منها وأبطلوا القول في الثلاثة الباقين، وذهب الآخرون إلى 7 وأبطلوا 3 أقوال أخرى، لا شك أنهم اتفقوا في 4 مسائل، اتفقوا في 4 مسائل على الأقل، وذهب بعضهم إلى بعض الأقوال ها وبعض الأقوال ها، فهناك قدر مشترك وهناك ما هو إيه؟ ما هو مختلف فيه، تمام؟ نعم. قال وهذا القدر المتفق عليه هو محل إجماعهم فلا يجوز مخالفته، ولذهول أصحاب هذا القول عن هذا المعنى وقعوا في خطأ التعميم بالجواز مطلقا. لو نظرنا مثلا فوجدنا أن القول الأول كهذه الدائرة، والقول الثاني دائرة مثلها، يمكن أن تتحقق الدائرة الثانية بالاشتراك مع الدائرة الأولى في جزء، ويمكن أن تكون الدائرتان متباينتان كهذا. يعني هذه دائرة هي القول الأول، وهذه الدائرة هي القول الثاني، لكن يمكن أن يكون الدائرة الأولى والدائرة الثانية اللتان تمثلان القول الأول والقول الثاني متداخلتان في جزء، فيبقى الجزء ده متفق عليه مشترك بينهما، يبقى ده محل إجماع. وما انفرد كل واحد به منهما فلا يكون محل إجماع، فيبقى الإجماع في القدر المشترك لا يمكن مخالفته، لا يجوز مخالفته. تمام؟ إذن فهذه الحجة اللي هي ذهبت إلى أن الإجماع دليل على أن لا يجوز مخالفته، فطالما لم يوجد إجماع واختلفوا يبقى يجوز المخالفة. تمام؟ هذه الحجة غفلت عما يكون من القدر المشترك بين القولين، فهذا محل إجماع، يبقى لا يجوز مخالفته. القول الثالث اختيار التفصيل. إذن القول الأول مردود، القول الثاني جواز مطلقة مردود أيضا، القول الثالث اختيار التفصيل، وأظنه واضح خلاصته. إذا كان بين المختلفين أو المختلفين قدر مشترك متفق عليه، يبقى إذن هو إيه؟ إجماع. فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه، لأنه يعد خرقا لإجماع قائم، وهذا لا يجوز. أما إذا كان القول الثالث لا يصادم شيئا متفقا عليه بين المختلفين أو المختلفين، فيجوز إحداث قول آخر في المسألة، لأنه لا يلاقي إجماعا في هذه الحالة. ولتوضيح هذا الرأي نضرب بعض الأمثلة. خلاصة هذا الرأي إن هو أخذ الجواز في بعض الأحوال وأخذ المنع في بعض الأحوال. الجواز فيما ليس فيه اتفاق بين القولين، والمنع فيما فيه اتفاق بين القولين، لأنه إذا وقع اتفاق في قدر معين بين أصحاب القولين فقد صار محل إجماع. نعم. قال: اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب. الجد هل يرث في وجود الأب؟ الجد هل يرث في وجود الإخوة الأشقاء؟ هذه وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم على قولين. الأول أن الجد يحجب الإخوة، يبقى الجد مع الإخوة تمام الأشقاء أو الأب. القول الأول يقول الجد يحجب الإخوة ويستأثر هو وحده بالميراث إن لم يكن معهم أحد غيرهم. يبقى إذن هنا في المسألة جد وإخوة، ندي للإخوة حق حجب ونعطي الميراث لمن؟ للجد. هذا القول الأول. القول الثاني أن الجد يرث مع الإخوة ولا يحجبهم، يعني يورثون معا. يبقى إذن الجد يرث والإيه؟ والإخوة يرثون. تمام؟ طيب، فالقدر المشترك عليه بين أصحاب هذين القولين، هنا في قدر مشترك وقدر مختلف فيه. القدر المشترك هو ضرورة إرث الجد مع الإخوة، إن في كل الأحوال الجد يرث، في كل الأحوال الجد يرث. طيب، والخلاف في حجبه لهم أو عدم حجبه. فإحداث قول ثالث بعدم إرث الجد مع الإخوة قول لا يجوز، لخرقه الإجماع السابق، وهو ضرورة توريث الجد مع الإخوة، وهذا هو القدر المتفق عليه بين المختلفين. بنا عندي قول يقول الجد يرث والإخوة لا يرثون معه، وقول يقول الجد يرث والإخوة يرثون معه. يبقى إذن القسم الأول من الكلام متفق عليه بين الفريقين، الجد يرث. يعني لو كتبناها هكذا في سطرين، الجد يرث، هذه الجملة الأولى، الجد يرث والإخوة يحجبوا، ده القول الأول. الثانية بتقول الجد يرث والإخوة يرثون، والإخوة إيه؟ يرثون. طيب يبقى هما الاثنين اتفقوا في جملة ايه؟ الجد يرث، يبقى هذه متفق عليها. طيب ايه المختلف فيه؟ الاخوة يحجبون، الاخوة يرثون، هؤلاء يورثون الاخوة مع الجد، وهؤلاء يحجبون الاخوة ولا يورثونهم مع الجد. يبقى اذا هناك اجماع من الاثنين على ان الجد يرث ولا يمكن حجبه. فاذا جاء قول ثالث ليقول لنا الجد لا يرث، يبقى ده مخالف للايه؟ للاجماع. الجد كده يبقى مخالف للايه؟ هذا القول مخالف للاجماع. يبقى اذا لا يجوز احداث قول ثالث في هذه المسألة. طيب كذلك مثال اخر، اختلاف الصحابة في عدة الحامل، اختلاف الصحابة أيضا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. معروف أن الحامل عدتها وضع الحمل. طيب والمتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام. طيب جمعنا الاثنين، حامل توفي عنها زوجها، ما عدتها؟ دي اختلف فيها الصحابة، هل تعتد بوضع الحمل لأنها حامل؟ أم تعتد بالأشهر 4 أشهر و10 أيام لأنها متوفى عنها؟ ملاحظة الصفة التي عليها، صفة المعتد من وفاة ولا صفة المعتدة بوضع الحمل؟ ها؟ قال: فقال فريق منهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعتد بوضع الحمل، أجرى عليها آية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات الأحمال يعني كل امرأة حامل سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة، يبقى عدتها وضع الحمل، هذا القول الأول. وقال فريق آخر تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين، يعني مثلا كم بقي لها على وضع الحمل؟ شهر. طيب وال4 أشهر و10 أيام أكبر، خلاص يبقى نلغي الشهر لوضع الحمل وتعتد بأبعد الأجلين. طيب لو هي حامل قدامها 6 شهور، وأبعد الأجلين هنا هيكون الإيه؟ وضع الحمل، لأن إحنا عندنا 4 أشهر و10 أيام للمتوفى عنها زوجها، وهي كحامل قدامها 6 شهور، يبقى أبعد الأجلين الحمل، يبقى نقول لها عدتك بوضع الحمل. يبقى أيما امرأة حامل جاءت تسأل ما هي عدتي؟ أقول لها انتباهي قدامك على الولادة قد إيه؟ تقول لا ده أنا لسه في الشهر الأول أو في الشهر الثاني، نقول لها خلاص لما توضعي الحمل. أو نسألها تقوم ترد تقول إيه؟ لا أنا قدامي شهر وأولد، نقول لها لا قدامك 14 و10 أيام عدة المتوفى عنها زوجها. تمام؟ ده بأبعد الإيه؟ الأجلين، الأشهر أو وضع الحمل. يبقى القدر المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين هو عدم الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل. هل هناك قول من هذين القولين لها قال اعتدي بالأشهر قبل وضع الحمل؟ ها؟ القول الأول بيقول إيه؟ بيقول تعتد بأبعد الأجلين، بمعنى إن لو كان قدامها شهر وتضع يبقى تستمر 4 أشهر و10 أيام، أو إذا كان قدامها 6 شهور يبقى تستنى لل6 شهور، يبقى في كل الأحوال لابد من وضع الحمل. طب والقول الأول قال وضع الحمل، يبقى الاتنين متفقين على مسألة وضع الحمل. تمام؟ يبقى إذا لو قال لها قائل عدتك 4 أشهر و10 أيام فقط وهي حامل وقدامها 6 شهور، يبقى هل هناك قول يقول تقعد 4 أشهر و10 أيام ولسه الحمل ما نزلش كده تبقى خلصت العدة؟ مفيش. لو جاء قول يقول بهذا يبقى مصادم لإجماع الصحابة إن طالما بقي الحمل في بطن المعتدة فإنها باقية على عدتها. تمام؟ نعم. قال: فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل قول لا يصح، لخرقه القدر المتفق عليه وخرق الإجماع لا يجوز. يبقى هنا كأن استخلصنا من أقوال المختلفين قدرا متفقا بينهم، استخلصنا من أقوال المختلفين قدرا متفقا بينهم، على الرغم منهم لم يتفقوا في القول لكن أقوالهم ليست متباينة. واحد بيقول الجد يرث، والتاني بيقول أيوة الجد يرث، ماشي الإخوة يرثون بعضهم قال الإخوة يرثون معه، والبعض الثاني قال لا لا يرثون معه. في هذه الحالة لي أن أذهب إلى أحد القولين، فلو جئت بقول ثالث ها يخالف القدر المتفق عليه، وهو إني أفتي بحرمان الجد من الميراث، فمعنى هذا إنه إيه؟ نخرق للإجماع، لو خرق للقدر المتفق عليه بين أصحاب الإيه؟ القولين. طيب في المسألة الثانية، المتوفى عنها زوجها وهي حامل، لو أفتيتها بأن وضع الحمل هو عدتها، ده صادف قولا من القولين. طب لو أفتيتها بأبعد الأجلين، يعني أيهما كان آخرا تعتد به، فقد وافقت القول الآخر. طب لو أنا أحدثت قول ثالث، أقول لها عدتك 4 أشهر و10 أيام، نزل الحمل أو لم ينزل الحمل فقد انتهت عدتك، هذا خرق للإجماع. لماذا؟ لأن لا أصحاب هذا القول قالوا به، ولا أصحاب هذا القول قالوا به، بل الاثنين متفقين على أن الحمل لا بد وأن يكون قد إيه؟ قد وضع نزل. تمام؟ نعم، هذا الجزء الأول اللي هو إيه؟ إذا كان القول الثالث يصادم شيئا ها في شيئا مشتركا بين القولين المختلفين. طيب، ومثال إحداث القول الثالث الذي لا يصادم قدرا متفقا عليه مسألة انحصار الميراث في الأبوين وأحد الزوجين. لو زوج مع أب وأم، أو زوجة مع أب وأم، لا يرث إلا هم في هذه المسألة. قال فقد اختلف فيها مجتهد العصر الأول. لو جاءنا من يقول مات وترك زوجة، يعني في الميراث بنحط التاء خلافا للأفصح علشان نفرق ما بين الزوج والزوجة، تمام، الذكر والأنثى، مات وترك زوجة، تمام، وأب وأم. أو المسألة الثانية، ماتت وتركت زوجا وأبا وأم، دي بيسموها المسألة الغراوية، اللي هي فيها أحد الزوجين مع الأب والأم. فقد اختلف فيها مجتهد العصر الأول، فقال بعضهم إن نصيب الأم ثلث المال كله فرضا، إن نصيب الأم ثلث المال كله فرضا، يعني نقسم المال على ثلاثة وندي لمين؟ ندي للأم الثلث، ثلث المال كله. تمام. قال ثم يعطى لأحد الزوجين نصيبه، لو كان زوج يبقى له النص، لو كان زوجة يبقى لها الربع، تمام، وهو الربع للزوجة والنصف للزوج، ثم يعطى الباقي للأب، لأن الأب هنا عصبة، هياخد الباقي. تمام، ماشي. قال وذهب فريق آخر إلى أن للأم ثلث الباقي، ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. يبقى الأول مش نديها تلت المال كله، لا، نعطي الزوج النص وبعد كده الباقي ندي للأم التلت منه، أو ندي للزوجة الربع وبعد كده ندي للإيه؟ للأم التلت، أيوة التلت من الإيه؟ من الموجود الباقي. يبقى دي فرق من المسألة الأولى، إيه؟ إن مش تلت المال، إنما تلت الباقي من المال. وتبان قوي لما نقول مات مثلا وترك 12 فدان، جمال. طيب هندي بقى للزوج النص، يبقى أخد السدس، الستة، ستة من 12، الباقي كام؟ ست. ندي للأم، نديها كام؟ تلت الباقي، تمام؟ يبقى اديناها كام؟ اديناها 2 من الستة. طب والباقي 4، نديه للأب، الأم طلع نصيبها هنا كام؟ فدانين. تمام. طيب لو فرضنا ان هي نفس المسألة، تمام، وهنورثها على القول الأول اللي هو بيدي للأم تلت المال كله، تلت المال كله، فهنقول الزوج له الكام؟ النص، هنخليه دلوقتي الأول ندي لمين؟ للأم. الأم التلت كام؟ 4، 12 على 3 فيها الأربعة، ده حق مين؟ حق الأم، تلت المال كله. وبعد كده ندي للزوج، تمام، ندي للزوج النص، نص 12 برضك تاخد 6، تمام، الأربعة وستة كام؟ 10، 10 والباقي يعطى للأب، يبقى 2. الفرق هنا ما بين نصيب الأم في تلت المال خدت 4 فدادين، تمام، 4 فدان، وفي تلت الباقي خدت 2 فدان. خدت اتنين فدات، تمام؟ يبقى معنى ذلك انها ايه؟ في تلت المال هتاخد اربعه، في تلت الباقي هتاخد اتنين فقط. هو ده ما اتفقوا عليه في العصر الايه؟ الاول، ان هم انقسموا الى قسمين. جميل. قال: وما وذهب فريق اخر. يبقى الفريق الاول قال ايه؟ النصيب الام تلت المال، والنصيب والفريق الثاني قال للام ايه؟ تلت الباقي، تلت الباقي، تمام؟ قال: فما ذهب اليه محمد بن سيرين في عصر التابعين. محمد بن سيرين احدث قولا ثالثا ليس من القولين اللذين كان في عصر الصحابه. محمد بن سيرين في عصر التابعين، يعني تلامذة الصحابة، قال إيه؟ قال: للأم ثلث المال كله، للأم ثلث المال كله، إن كانت الزوجة هي الموجودة مع الأبوين. لو هنورث الزوجة يبقى الأم هنا يبقى نصيبها كبير، يبقى تاخد كام؟ تلت المال. طب ليه؟ لأن الزوجة هتاخد الربع، فالباقي كتير، فالأم تاخد تلت المال كله، ده لا مانع منه. طيب، وأن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج. لو ادينا للأم النص، للزوج النص، وادينا للأم التلت، هيبقى مين نصيبه الأقل؟ نصيبه الأقل هيكون للأب. والمعلوم يعني إن الأب بيبقى هو أساس المال بالنسبة للولد، يعني في 90% أو أكتر من الحالات نماء المال بتبقى بسبب الأب، تمام؟ بتبقى بسبب الإيه؟ الأب. وبعدين معلوم إن الأب ذكر والأم أنثى، فالأم ما تاخدش أكتر من الأب، تمام؟ فهو نظر هنا إلى الوارث مع الأم، فإن كان اللي هيرث معها الزوجة يعني نصيب صغير، فنديها من تلت المال كله. وأما إن كان الوارث معاها هو الزوج، يبقى الباقي هيبقى صغير، نجدها بقى من إيه؟ من تلت المال، عشان الأب يلاقي حاجة إيه؟ يرثها، تمام؟ نديها تلت الباقي. يبقى ابن سيرين ذهب إلى أن للأم ثلث المال كله إن كانت الزوجة هي الموجودة مع الأبوين، وأن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج إن كان هو الموجود مع الأبوين. لو تأملنا هذا القول نجده لا يصادم شيئا في الكلام الأول الذي قاله الإيه؟ الصحابة رضوان الله عليه. فمقتضى الكلام الذي يقولونه ان بعد نصيب الزوج او الزوجه، وده احنا ادينا نصيب الزوج او الزوجه، ندي للام تلت او تلت الباقي، برضك عملنا كده تلت او تلت الباقي، ان الام ترث، الام ورثت في الامرين، يبقى كل المشترك بين القولين الاولين عملنا به. وحين ذهبنا الى التفريق بين الوارث من الزوجين مع الابوين، فقلنا في حالة الزوج هي تورث تلت الباقي، وأما في حالة الزوجة تورث تلت المال كله، فهذا قول لا يصادم إيه؟ شيئا، أيوه، لا يصادم شيئا، مشتركا بين القولين، فلا يعد خرقا للإجماع، فلا مانع من القول به. فشفت المسألة الأولى؟ المسألة الأولى قلنا فيها إنه لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن هذا القول الثالث يصادم القدر المشترك فيكون خرقا للإجماع، وهنا لم يصادم شيئا مشتركا، فلذلك إيه؟ صح القول به، ولأنه لا يصادم الإجماع. مثال آخر: اختلف فقهاء العصر الأول في مدى حق الزوج في فسخ النكاح إذا وجد في زوجته برص أو جنون أو عتها أو رتق أو قرن. في البراس اللي هو البياض المعروف في الإيه؟ في الجسم. الجنون اللي هو ذهاب الإيه؟ العقل أو استتاره، أو العته اللي هو نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع السفه أو الجنون، لكن لا يصل إلى الإيه؟ إلى درجة ذهاب العقل. أو الرتق أو القرن نوعان من أنواع منع أو الحيلولة بينه وبين الاستمتاع في الإيه؟ في النكاح. تمام. فذهب بعضهم إلى القول بالفسخ بجميع هذه العيوب. من الصحابة من قال إن من كان فيها برصا أو جنونا أو عتها أو رتقا أو قرنا فللزوج أن يفسخ نكاحه منها، تمام، بكل هذا. طيب وذهب الآخرون إلى عدم جواز الفسخ اكتفاء بما للزوج من حق الطلاق، يعني كل ماذا يفسخ وهو معه الطلاق يطلق ولا يفسخ. يبقى ذهب بعضهم إلى أنه من حقه الإيه؟ أن الفسخ في كل هذه الصفات، أي واحدة من هذه الصفات يفسخ. طيب وفي إيه؟ وفي قول آخر أن لا يطلق، لماذا يفسخ؟ إنما إيه؟ يطلق. طيب تمام. فإذا قال بعض المجتهدين يجوز الفسخ بكذا وكذا من العيوب ولا يجوز بغيرها بل يطلق، هل هذا يعد خرق للإجماع؟ لا، لا يعد خرق للإجماع، لأن هنا ما فيش قدر متفق عليه بين القولين، واحد بيقول يجوز، واحد بيقول بل يذهب إلى الطلاق، تمام؟ نعم. فإذا قال بعض المجتهدين يجوز الفسخ بكذا وكذا من العيوب ولا يجوز بغيرها، لا يعد قوله خرقا للإجماع، لا يعد قوله خرقا للإجماع، لأن القولين لم يتفق على قدر مشترك هو بعض هذه العيوب التي جاء القول الثالث بالفسخ به. خلينا نمثل على هذه المسألة بمثال ننشئه. احنا قلنا مثلا برصة ادي واحد، جنونا ادي اتنين، عتها ادي تلاتة، رتقا ادي اربعة، قرنا ادي خمسة. لو في مثلا مجموعة من الصحابة قالوا البرص والجنون والعته يمكن الفسخ بها، تمام؟ وجاء البعض الآخر قال لا، العته يمكن الفسخ به، تمام؟ جميل. وأما البرص والجنون والرتق والقرن لا يجوز الفسخ به، يبقى هم متفقين على إيه؟ على العته، تمام؟ يبقى العته ده قدر مشترك. طيب والبرص والجنون طرف بيقول يفسخ وطرف بيقول لا يفسخ، طب والرتق والجنون والقرن بعض بيقول يفسخ وبعض بيقول لا يفسخ، لكن متفقين في الايه؟ في العته مثلا، تمام؟ يبقى رقم ثلاثة متفقين فيها ومختلفين في واحد واثنين وثلاثة واربعة. يبقى احنا لو قلنا بواحد واثنين هنخالف قوله مش هنخالف الباقي، ولو قلنا باربعة وخمسة هنخالف قوله مش هنخالف الباقي، تمام؟ طب ولو قلنا بخلاف ثلاثة اللي هم متفقين عليها، يبقى أنا خالفت الاثنين، لأن الفريقين اتفقوا على أن رقم ثلاثة حكمها كذا، وأنا أذهب إلى خلافها، فكأني ذهبت إلى خلاف الإجماع، تمام؟ يبقى إذا أحدد إن كان في قدر مشترك بينهم، وأنا كلامي صادم القول المشترك، يبقى في هذه الحالة خرق للإجماع، وأما إذا لم يصادف خلافا لقدر مشترك في قوليهما، فمعنى هذا إنه ليس خرقا للإجماع. الراجح من هذه الأقوال، والقول الثالث هو الراجح. قول الأول كان منع مطلقة، قول الثاني الجواز مطلقة، قول الثالث كان التفصيل بين إن صادم القول الثالث قدرا مشتركا بين القولين أو لم يصادم، فإن صادم يبقى خرق، لم يصادم يبقى يجوز القول به لأنه ليس بخرق، تمام. قال الراجح هو القول الثالث لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع، فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلف فيها لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه. أما إذا لم يجده لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه، أما إذا لم يجده فلا يرى مانعا من إحداث قول جديد. لماذا؟ لأن الممنوع هو إحداث قول ثالث يخرق إجماعا سابقا، والإجماع السابق لا ينصب على عدد الآراء التي ذهب إليها المختلفون كما قال أصحاب القول الأول. يعني ليست المسألة هنا بمسألة عدد الأقوال، أصحاب القول الأول عملوا الفكرة كلها، فكرة إيه؟ على كم رأي اتفق العلماء؟ على رأيين، إذا القول الثالث والرأي الثالث الرأي الرابع الرأي الخامس كلها باطلة. لا، ليست المسألة مسألة عدد، إنما انظر إلى ماهية وحقيقة المخالفة، هل القول الثالث يخالف شيئا اتفق عليه أصحاب القول الأول؟ إن كان فده يعد خرقا للإجماع، لم يكن يبقى لا يعد خرقا للإجماع، يبقى يجوز. لكن هم جعلوا همهم واعتبارهم الايه؟ ها؟ عدد الاقوال، عدد الاقوال، تمام. قال وإنما ينصب على أحكام المسائل. يبقى المسألة ليست العبرة بعدد الأقوال، وإنما العبرة بأحكام المسائل. قال: وقد يتصور حصول اتفاق في بعض جزئيات المسألة وإن كان الاختلاف فيها جملة حاصل كما مثلنا. ففي مسألة إرث الجد مع الإخوة، كأن المختلفين قال بعضهم يرث الجد إن كان معه إخوة، وقال البعض الآخر لا يرث الإخوة إن كانوا مع الجد. فالجزئية المتفق عليها في هذه المسألة هي أن الجد يرث، فإذا الجد في كل الأحوال يرث، تمام. فلا يجوز إحداث قول ينقض هذه الجزئية المتفق عليه. هذا هو الاعتبار في هذه الإيه، في هذه المسألة. يبقى ليست المسألة في عدد الآراء لنمنع ما يزيد عليها، وليست المسألة في أنه طالما لم يوجد إجماع فنفتح الباب لمن يقول ما شاء، وإنما المسألة في إيه؟ في الحكم الجديد الذي نطق به القول الثالث، هل هو يصادم شيئا متفقا عليه بين أصحاب القول الأول والثاني المختلفين أو لا؟ فإن كان يبقى يرد، وإن كان لا يخالف، وإنما هو شيء جديد يوفق مثلا بين قولين، أو ينتج من القولين قولا ثالثا، أو يخالفهما لكن لا يأتي بمصادمة، بهذا مقبول، كما قال ابن سيرين في المسألة اللي احنا ايه قلناها الآن، تمام. بعضهم قال الأم ترث التلت للمال كله، بعضهم قال ترث تلت الباقي بعد ميراث أحد الزوجين. هو قال لا، احنا نشوف من المشارك للأم، هل هي الزوجة؟ يبقى ندي للأم إيه؟ تلت المال، وأما إن كان هو الزوج فندي للأم تلت الباقي، بحيث إن هي إذا أخذت تلت المال وهو أخذ نص المال يبقى ضيقهم الحال على من؟ ضيقوه على الأب، تمام؟ ولهذا حظ من الإيه؟ من النظر. مستند الإجماع. مستند الإجماع ما معناه؟ معناه أن الإجماع يستند إلى دليل من الأدلة، وليس مجرد اجتهاد المجتهد، إن الاجتهاد نوع من الآراء مبني على اجتهاد المجتهدين. احنا الآن لما نقول الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى هذا، طب تبعا لإيه؟ تبعا لما استنبطوه، أو تبعا لما رأوه من أدلة القرآن أو من أدلة السنة، فلا بد لهم من إيه؟ لا بد لهم من مستند. لا بد للإجماع من مستند شرعي، لأن القول في الدين بغير علم وبغير دليل قول بالهوى وخطأ قطعا. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ليست المسألة بالهوى وليست المسألة بالرأي، إنما الذي قال هذا لا بد وأنه قاله بناء على دليل أو مستند شرعي. قال: القول بالهوى والخطأ، وهذا لا يجوز ولا يقع، لأن الأمة معصومة من الخطأ بدلالة الأحاديث التي ذكرناها. إذن فكل إجماع هو يستند إلى إيه؟ يستند إلى دليل، لكن هذه نضع تحتها خطا كما سيأتي معنا إن شاء الله في التطبيق على كتاب الإجماع لابن المنذر: الإجماع الصحيح. الإجماع الصحيح يعني لا بد من أن نتأكد لأن الإجماع صحيح، فإذا وجدنا الإجماع صحيحا يبقى إذن هو إيه؟ يستند حتما إلى دليل، سواء كان هذا الدليل ظاهر، هذا الدليل خفي، هذا الدليل ظهر بالنسبة لنا أو لم يظهر، تمام. لا بد للإجماع من مستند شرعي، وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة، إما أنهم أجمعوا على آية من القرآن أو على حديث من السنة، أو على استنباط من القرآن أو استنباط من السنة. قال: فالإجماع على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن، سنده قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. الأم مفهوم أنها هي التي ولدت الإنسان، فهل لفظ الأم يطلق على الجدة؟ طب وعلى أم الجدة؟ طب وعلى جدة الجدة؟ وهكذا. وبناتكم مفهوم أنها المولودة للإنسان، طيب بنت البنت وبنت الولد هل تسمى بنت لك؟ ها؟ طب وبنت بنتها؟ طب وبنته، بنت بنتها اللي هي الجيل الرابع والخامس، هل يقال عليها بنتك؟ تمام. يبقى إذن كلمة أمهاتكم وكلمة بناتكم هل تشمل الجدات وبنات الأولاد؟ قال: إذ الإجماع منعقد على أن المراد بالأمهات في الآية الكريمة الأصول من النساء فتشمل الجدات، وإن علونا يعني حتى ولو كانت إيه جدة رابعة، جدة خامسة، جدة سادسة، كل ما ترتفع لأصولك فوق كل هؤلاء إيه؟ ها، تسمى أم، تشملها الآية. يبقى الآية قالت أمهاتكم، والإجماع قام على تفسير الأم بأنها ليست فقط الأم المباشرة، ولكن المقصود الأصول من النساء. طيب، قال: وأن المراد من البنات الفروع من النساء. وأن المراد من البنات الفروع، يعني إيه الفروع؟ يعني كل السلسلة مهما إيه نزلت، فهي بنتك المباشرة وبنت بنتك وهكذا مهما نزلت، وكذلك بنات الأولاد ومهما نزلنا. فتشمل البنات الصلبيات وبنات الولد وإن نزلنا، يعني حتى الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس من الأحفاد وهكذا، كل هؤلاء داخلين في كلمة إيه؟ وبناتكم. يبقى إذا المحرم في أمهاتكم ليست الأم فقط، والبنت بناتكم ليست البنت فقط، وإنما المحرم هنا وهنا هو الإيه؟ الأصول والفروع، والذي بين ذلك هو الإجماع. قال: ومن الإجماع المبني على السنة إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجدة السدس، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن هذه المسألة وقعت وقضوا بها جميعا، فكانوا إذا استشيروا فيها حكموا بأن الجدة لها الإيه؟ السدس. قال: وقد اختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس. يبقى إذن هم متفقون على أن الإجماع يستند إلى الكتاب ويستند إلى السنة، لا خلاف بينهم في ذلك. تعرض لهم مسألة هل يجوز أن ينعقد الإجماع بناء على اجتهاد، على استنباط من الكتاب أو من السنة؟ طيب، هل ينعقد على أساس قياس تم مثلا بين دليل و بين واقعة ودليل، وطبقنا هذا الدليل على الواقعة بطريق القياس فنقول يكون فيه إجماع على هذا القياس؟ قال: فجوزه الأكثرون ومنعه غيرهم. جوزه الأكثرون، يبقى جمهور العلماء على أنه قد يكون مستند الإجماع القياس أو الاجتهاد، ومنعه غيرهم كداود الظاهري وابن جرير الطبري، وما ذهب إليه الأكثرون هو ما نميل إليه. طب لماذا؟ فقد انعقدت إجماعات في زمن الصحابة وكان مستندها اجتهادا أو قياسا، والوقوع خير دليل على الإيه؟ على الجواز. فقد أجمعوا على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة، وهي ضرب من ضروب الاجتهاد. مصلحة ديت، المصلحة المرسلة، نوع من أنواع الاجتهاد، يعني ليست دليلا من القرآن في آية ولا دليل من السنة في حديث، إنما هو نوع من الإيه؟ من الاجتهاد. هذه واحد، جمع القرآن. ووافقوا عثمان ابن عفان في إحداثه النداء الثالث لصلاة الجمعة، إن كان النداء على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وشطر من ولاية عثمان، اتنين بس أذانين، كان النداء مرتين، فلما كثر الناس وانشغلوا وما عادوا يسمعون كبرت المدينة، فبعث عثمان رجلا يؤذن على الزوراء، مكان في داخل الايه السوق، حتى يسمع الناس النداء. الصحابة أجمعوا على هذا، وكان سندهم مصلحة إعلام الناس بالصلاة لا سيما البعيدين منهم عن المسجد. يبقى دي مسألة برضك ثانية. مسألة ثالثة، إجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه، إنه هو لحمه حرام فكذلك شحمه حرام. تمام، هذه برضك وقعت بالإيه؟ بالإجماع، ودي مسألة قياس. يبقى دي مسألة قياس، والتانية مسألة إيه؟ مسألة مصلحة وهي اجتهاد. إذن فالإجماع انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس جائز وقد وقع في عصر الصحابة، وعلى هذا جمهور العلماء، ومن منعه لا عبرة بما ذهب إليه إذ هم الإيه؟ الأقل، وقولهم ليس عليه حجة. تمام؟ أتكلم إن شاء الله في المرة القادمة عن إمكان انعقاد الإجماع والخلاف فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.